احنا في اصحاح 4 من رسالة معلمنا يعقوب، وصلنا لعدد 7 و8. اخضعوا لله، قاوموا ابليس فيهرب منكم، اقتربوا الى الله فيقترب اليكم، نقوا ايديكم ايها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. مقصود بيها طهارة الداخل وطهارة الخارج. في ناس تنشغل بس نقوا ايديكم، يعني ايه؟ يعني من بره محدش يمسك عليه غلط، ايده طهرة، ما بيمدش ايده للغلط، ما بيأذيش حد، سمعته كويسة. لكن النص الثاني من الآية، نقوا ايديكم ايها الخطاة وطهروا قلوبكم. ذوي الرأيين مقصود بيها اللي هم بوشين، يعني وش للدنيا ووش ربنا، رجل مع ربنا ورجل مع الشيطان. طهر نقوا ايديكم ايها الخطاة، تخلي الواحد بقدر الامكان في سلوكه نقي، ما يعملش حاجة تتعب حد، تعصر حد، او تتحسب خطيه. وطهروا قلوبكم، اهدي بقى اعمق وبلا حدود، لان نقاوة القلب دي قصة طويلة قوي. يعني يمكن في السلوك هو كويس انك ما بتكذبش وما بتسرقش وما بتأذيش، تبان انها سهلة شوية، لكن عشان القلب يبقى طاهر، ولا فكرة شريرة ولا شعور وحش يعدي عليك، ولا فكرة إدانة، ولا فكرة زعل، ولا كل ده صعب بقى. فنقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. وطول ما القلب في فكر آخر غير فكر الله، يبقى لسه تبع ذوي الرأيين. يعني طول ما الواحد فينا شوية عنده أفكار كويسة وشوية عنده أفكار مش كويسة، يبقى لسه ذو رأيين، لسه تحت طائلة كلمة الخطاب. عشان كده احنا في اسمة القداس نقول كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله فليبعد عنه. اي فكر ما ترضيش صلاحك بلاش منها مهما كانت. اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. الآية دي بقى تخوف شوية، لأن احنا في زمن الناس مكتئبة أساسا يعني. لكن اكتئبوا هنا تعود على اللي ابتدى بيهم الكلام، أيها الزناة والزواني. هنا بيكلم فئة منحرفة جدا، عايشة تضحك، عايشة باستهتار، عايشة فرحانة بالشر، مش حاسة حتى بأنها بتعمل حاجة غلط. قال لهم انتوا المفروض تتوبوا، وتتوبوا توبة قوية توصلكم الى كآبة، لان الكتاب بيقول بكآبة الوجه يصلح القلب. يعني القلب ده عشان ينضف لازم الوش شوية يكتئب. يكتئب مش مقصود بيها ان الواحد يمشي في الدنيا كئيب، لكن مقصود بيها حزن التوبة، لانه برضو الكتاب بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. افرحوا في الرب تناسب الانسان اللي مشغول بربنا، تقول له افرحوا بالرب. لكن الانسان اللي عايش في الخطية عمال يضحك وباستهتار، لا، تناسبوا الاية دي اكتر، اكتئبوا، نوحوا، ابكوا، ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. لان ضحك العالم يخوف، ومباهج الدنيا كتير ما تعطل عن ربنا. ولو الناس عارفة قيمة حزن التوبة كنا نجتهد ان احنا نتوب على طول، من كثر البركات اللي ورا التوبة. الانسان الشاطر يقفل مخدعه، يبحث عن التوبة ويكتئب اكتئاب التوبة، مش اكتئاب المرض بتاع اليومين دول. واللي عارفين اللي يدخل مخدعه ويعرف يتوب قدام ربنا لازم يطلع فرحان، فيبقى عمل الوصيتين، حزن حزن التوبة المقدس، ولما طلع في الدنيا فرحان الفرح المقدس. ومن غير حزن التوبة ما تلاقيش الفرح الروحي أبدا. فاللي بيدور على فرح روحي من غير ما يعدي على الحزن المقدس أو النوح المقدس يبقى مش فاهم الحكاية صح. لما تروحوا الأزيرة وتلاقوا مثلا راهب عجوز بشوش وفي روحانية وفي سلام وفي نعمة وفي فرح، تأكدوا انه في مخدعه عنده دموع توبة كتير قوي، وهي دموع التوبة دي هي اللي مخليه وشه منور. الفرح مش تمثيلية، الفرح الروحي هو الوصية التالية لحزن التوبة. عشان كده في كلام ربنا يسوع المسيح يقول ايه، توبة للحزان الآن لأنهم يتعزون. فلما بيقول لنا اكتئبوا مش بيقول لنا اكتئبوا بمعنى خليكوا كئيبين يعني، لا، وهو كمان المسيح لو مشي في الدنيا كئيب كده هيقدم صورة وحشة عن ربنا يسوع المسيح. لكن الكلمة دي تناسب الشخص اللي عمال يضحك ويكركع ويشرب ويغلط ومستهتر بحياته ومش دريان بأبديته. الكتاب بيقول له يا أخي اكتئب شوية، نوح احزن على نفسك، انت مش دريان باللي مستنيك. ادي فكرة الآية دي. فعشان كده الآية دي لا تأخذ كده لوحدها وتبقى شعار للبعض فتبقى شعار مش سليم، لكن الآية دي وصية للزنا والزواني، وصية للناس المستهترة. اكتئبوا ونوحوا وابكوا. وعند الآباء النساك يعني التوبة دي درجات، مجرد حزن التوبة دي درجة، لكن في حاجة اسمها النوح. النوح عارفين اللي بيزوم كده من الألم على شخص يعني رحل وغالي عنده قوي، توصل في مشاعر التوبة أحيانا يبقى الواحد من جواه يعني بينوح على نفسه، بيبكي بشدة على اللي هو فيه. دي توبة حلوة عند ربنا، بس دي مش مفروض يشوفها حد غير ربنا. التوبة المقدسة دي لازم تبقى بينك وبين ربنا في قلبك. فاي ممكن في القداس وكل حاجة، لكن يعني ايه، دي حاجة داخلية. مش مستحب ابدا ان مشاعر التوبة حد يشوفها غير ربنا، لان دي مقدسة. المرأة الخاطئة لما جت تحت رجلين المسيح اكتئبت وناحت وبكت بحرقة، وما كانتش شايفة حد غير المسيح له المجد. الناس شافتها صحيح بس هي ما كانش قصدها ان حد يشوفها، والمسيح عجبته جدا دموعها وطوبها وقال لها اذهبي بسلام، ايمانك خلصك، ودافع عنها. لو عرفنا قد كده الدموع ممكن تغسلنا او التوبة ممكن تغيرنا، كنا نجتهد ان نتوب، وكنا ما نتضايقش من الايات اللي من النعد. اكتئبوا نوحوا وابكوا ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. هنا الفرح مقصود بايه؟ فرح الدنيوي. ليتحول فرح الدنيا ومباهج الدنيا الى غم، بمعنى ايه؟ سيب الرأس والشرب واللخبطة دي وروح ادخل مخدعك واسجد وابكي على خطاياك، ده اولى، هو ده اللي هيوصلك السماء. لكن هتتلهي في الدنيا دي، هتضيع. كتير من محافل الرأس وفرح الدنيا انتهت نهاية سيئة جدا. من المحافل المشهورة يوم عيد ميلاد هيرودس الملك، كان عامل حفلة كبيرة ودخلت بنت هيروديا دي رأست، وطبعا هو عايش في الخطية ومراته في الخطية وشغلانة كبيرة، وكان اللي دايما واقف له يوحنا المعمدان. فلما رأست وهم بيشربوا ومعهم معازيم كلها أفراح بطالة جدا، طلعت منه كلمة اطلبي لغاية نص المملكة. فقامت البنت لأنها شريرة وتخضع لمشورة الشر، طلبت رأس يوحنا المعمدان على طبق، واستشهد يوحنا المعمدان بسبب هذا الفرح البطال، واتقلب الفرح إلى غم على هيرودس وعلى كل الناس، لأن ربنا مش هيسيب دم يوحنا المعمدان أبدا. يعني كملوا على نفسهم بالخطية دي وكده يعني ضيعوا أبديتهم خالص. أدي فرح انتهى غم. فرح تاني، واحد من ملوك بابل في العهد القديم كان ملك مستهتر جدا، من كتر الخمر راح استدعى الحراس قال لهم هاتوا لي اواني هيكل الرب، لان هم كانوا اسروا اليهود وذلوهم وسبوهم في بابل، وجابوا معاهم الانيه اللي كانوا بيستخدموها في هيكل ربنا في اورشليم. فقالوا هاتوا الاواني بتاعه الهيكل دي نصرف فيها خمر. طبعا قمه الاستهتار بالمقدسات بتاعه ربنا، وهم جايبين له الحاجه كده وهو في الفرح الدنياوي بتاعه، تطلع ايد كده من السماء تكتب على الحيطه كلام معناه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، ويترعب من الايد اللي بتكتب لوحدها دي، ويقول حد يفسر لي الكلام ده، يروحوا يستدعوا له دانيال يقول له اوعدك، قال له خلي وعودك لنفسك مش عايز منك حاجه، لانه راجل بطال الملك ده. قال له الكلام ده معناه انك انت اللي لازم هتموت، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. انا نفسي اقول لكل واحد بيفرح فرح عالمي مش خايف الايد تطلع لك تحكم عليك بالاعدام، يبقى الناس طالعه من اكليل مثلا وفرحانين بالسر المفروض بحضور الله وسطيهم، يوم يطلعوا اوتيل ويشربوا ويسكروا ويرقصوا ولبس خليع، صدقوني انا بتصور ممكن في اي فرح من دول تيجي ايد كده تكتب على الحيطه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، ويبقى حكم اعدام، تبقى نهايه، حتى ما فيش فرصه توبه. الناس ما بتخافش، اكتئبوا نوحوا وابكوا ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. ده مش معناه ان الحياه الروحيه غم، لكن مطلوب النوح والحزن على الشخص المستهتر المستبيح، لكن هو لو دخل من سكة التوبة هيكتشف فرح عمره ما داقه، وعزاء وسلام مش موجود في الدنيا أبدا. احنا بنقلد العالم في أفرحهم، بينما عندنا فرح لا ينطق به مجيد، عندنا سلام قال عنه المسيح ليس كما يعطي العالم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. والناس تدور على السلام في الخمر وفي الشرب وفي الرأس وفي الفلوس وفي اللخبطة، والكتاب بيقول غير كده خالص، بيقول يا ريت فرحكم يتحول إلى غم. فمرة تاني أحشاويروش الملك برضه شرب وكان عامل فرح كبير قوي، ومن كتر الشرب واللخبطة راح استدعى مراته، كانت ست كويسة قوي اسمها وشتي الملك في قصة أستير اللي منكم يفتكر الحاجات دي. فطبعا استكترت قوي الملكة انها تطلع كده لجوزها السكران عشان يفرج الناس على مراته، فرفضت انها تطلع، وخسر الملك ده امرأة تقية لانه يعني بالبلدي كده حلف عليها وخسرها خالص، واتقلب الفرح غم بسبب انه فرح بطال كله سكر وكله لخبط. افراح الدنيا بيلعب بيها الشيطان. وعاوز اقول حاجه واحتملوني بقى، الناس اللي بتبتدي حياتها الزوجيه بافراح من النوع ده، صدقوني احنا ككهنه بنلاحظ الشيطان بيلعب ببيتهم لعب، لازم بيتهم لا يخلو من مشكل. انا بخوفكم عشان ولادكم ما يعملوش الغلطه دي، لازم بيتهم يحصل فيه مشاكل. ليه؟ ابتدوا غلط، بدل ما يقدسوا الله في حياتهم ويمسكوا في ربنا اللي باركهم، ابتدوا غلط، سلموا نفسهم للشيطان من اول لحظه. بقى في يوم ميلاد بيتهم الجديد اعثروا الناس باللبس الخليع وبالرأس وبالشرب، وكل ده الايه؟ مجامله للناس وللمجتمع. طب وربنا؟ وربنا صاحب السر وصاحب العطيه وصاحب الخير كله، مش مهم ربنا؟ لا مش مهم ربنا، خلاص. فقال مش مهم ربنا، يسيب ربنا البيت وهم بقى مسؤولين عن اللي يحصل. وبعد شهور ولا اقل من شهور يتخانقوا ويتخاصموا، الشيطان يلعب بيهم. وليه ده كله؟ عشان شويه مجاملات للناس. ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. اللي يعرف سكه التوبه ما يعرفش يضحك ضحك الدنيا، ما يعرفش يستطعم ابدا فرح الدنيا، عنده فرح تاني. ففرح الدنيا ده ملوش طعم عنده، لأن الفرح الروحي طعمه أجمل، فرح المحبة وفرح الصلاة وفرح الخدمة وفرح التوبة، الأفراح دي مش موجودة في الدنيا أبدا. فهنا معلمنا يعقوب بقى سخن على الناس الزنا والزواني دول، قال لهم طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. اتبعوا قدام الرب فيرفعكم. اتبعوا هنا بمعنى اتكسروا شوي، اتذلوا شوي قدام ربنا. هي نفس الفكرة اللي قالها قبل كده، يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الشخص المتواضع دايما خايف ربنا ودايما عامل خاطر لحضور ربنا وعاوز يرضي ربنا مهما حصل، ما يرضيش الناس ابدا، ما يفكرش في الناس قد ما يفكر في ربنا. فبيقول لنا اتبعوا قدام الرب فيرفعكم. اقف قدام ربنا مكسوف، اقف قدام ربنا خجلان، وطي راسك قدام ربنا قول له ارحمنا يا رب انا خاطي. يرفعك ربنا على طول، يبارك لك ويستجيب لك ويفرحك ويدي لك. اتبع. لكن تقف تقول له لست مثل باقي الناس، طب هيرفعك ازاي ربنا؟ ده العبرة وهي بتسبح ربنا تقول انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، اسبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. هي فهمة ربنا، العذراء ام النور فهمة ربنا كويس، لانه نظر الى اتضاع امته. اكتر حاجة عجبت ربنا في العذراء ام النور اتضاع، كانت متواضعة جدا. فكانت تقول هو كده يحب ينزل البهوات من على كراسيهم ويرفع ويطلع الغلابة اللي من تحت لفوق، هو نظامه كده. طب خلينا مع الغلابة اللي تحت، حتى لو انت ربنا مديك نعمة وخير ومجد، تعال قدام ربنا وخليك مكسور ومذلول ومتواضع، يرفعك ربنا. لكن تبقى مشغول بمجد الدنيا ورافع راسك، طب خلص هتاخد ايه من ربنا بعد كده؟ كل الكلام ده يؤكد ان سكة التوبة مش صعبة، وهي تناسب حتى الزنا والزواني، وان محبة العالم عداوة لله زي ما قال معلمنا يعقوب، وان الروح القدس اللي حل فينا بيغرينا في طريق التوبة، يقول لنا انه هيدينا نعمة اعظم، هيدينا سلام احلى وفرح اجمل، ويقول لنا قوموا ابليس يهرب منكم. يعني ابليس ده مش حاجة كبيرة ولا حاجة، بس قوموه ما تستسلموش ليه يهرب منكم، واقتربوا الى الله يقترب اليكم، مقوا ايديكم ايها الخطاة، طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا. لو قالوا لك تحزن يوم وتفرح شهر، ولا تفرح يوم وتحزن شهر، تختار ايه؟ طبعا تزعل يوم وتضحك شهر. ايه رأيك بقى لو قالوا لك خلي زمان الدنيا دي كلها حزن، تاخد ابدية فيها فرح لا ينتهي؟ اهو زمان حياتنا على الارض ولا يوم ولا ساعة جنب الابدية. عشان كده كانوا يسموا حياتنا على الارض وادي الدموع. يقول كده اللي ماشيين في الوادي يصيرونه ينبوعا، في المزمور يقول كده، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم، فيعودون بالفرح حاملين حصادهم. او احنا في الدنيا دي شايلين بذور بدموع، ماشيين في الدنيا القحط دي شايلين بذور، لسه ما فيش حاجة واضحة في حياتنا، ما فيش ثمار روحية، وبنكافح عشان نوصل السماء. حتى لو وادي حياتنا ده اسمه وادي الدموع، ومال ومال يومين على الارض فيهم وجع فيهم ألم فيهم دموع، ويبقى لنا السماء كلها فرح لا ينطق به ولا ينتهي. نقوم احنا نضيع فرح الدنيا عشان ضحكتين فارغين على الارض؟ الشخص الروحي يخاف من فرح الدنيا، يخاف من فرح الدنيا، يعني لما يلاقي فرحة ما فيهاش ربنا يقلق. لكن ده مش معناه انه غوي نكد، بالعكس، الشخص الروحي فرحان على طول، بس بفرح روحي، فرحان بالناس لان كل اللي بيشوفه بيحبه والمحبة تولد فرح، فرحان بالصلاة لانه بيقف يكلم ربنا، فرحان بالخدمة لان كل تعب بيعمله بيقعد له في السماء، فرحان بكلام الانجيل، وجدت كلامك كالشهد فاكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. عنده مداخل وابواب للفرح ما تخلص. فتلاقوه فرحان على طول، بس ما تلاقيش فرح الدنيا عنده، ما يفرحش باكل وشرب، ما يفرحش بخطية ابدا، ما يفرحش بمظاهر خداعة غشاشة معثرة، ما يفرحش بالكلام ده أبدا، بالعكس يمكن يكتئب. أقول لكم حاجة، احنا ساعات نبقى واقفين نصلي هنا، مش اسمه فرح تكليف؟ أقول إيه، احنا كهنة نكتئب في الفرح لما نشوف ولادنا مش عارفين قيمة السر ولابسين لبس خليع، والعروسة اللي محافظة على نفسها عشان اليوم ده تظهر بمظهر خليع ومعسر، والناس عمالة تتأول علينا، وبقى بيت ربنا مهان، نبقى احنا باصين في الأرض احنا مكتئبين. بدل ما نفرح مع أولادنا في يوم زي كده هم بيكتبونا، ونبقى عمالين نقدم صوب عنه، يا رب سامحهم، يا رب معلش، يا رب ما تعاملهمش حسب اللي بيعملوا، هم مش واخدين بالهم يا رب ان انت قصدهم، لكن احنا مش عارفين نقول لهم ايه. ازاي في يوم زي كده، يوم فرحهم، يوم هياخدوا الروح القدس، يوم ميلادهم الجديد كأسرة مسيحية، يبهدلوا نفسهم كده، والناس جاية تتفرج على الموضة، والناس جاية تاكل لبان في الكنيسة، والناس جاية تحكي مع بعض، والناس جاية تعمل عرض أزياء، والواحد باصص في الأرض مكسوف من ربنا، وكل واحد يحب ربنا مكسوف من ربنا في اليوم ده. اكتئبوا، نوحوا، وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. ده يليق بيه التوبة، دي حاجة يعني تزعل كل واحد بيخاف ربنا بيحب. اتبعوا قدام الرب فيرفعكم. اتبعوا دي لما أجي أكلم حد ولا حد من الخدام يقول لحد مثلا معلش ده بيت ربنا ما يصحش كذا، يقول لك كنتوا هتعلمونا، ويعني احنا مش عارفين. يا حبيبي اتبعوا قدام الرب، هو انا بقول لك حاجه اكتر من ما يليق؟ حتى الاتباع مش موجود. ما هو اللي بيدخل بيت ربنا يحكي ده، يبقى مش ممكن يكون عنده تواضع، لانه لو عنده تواضع هيبقى داخل خجلان من ربنا. ده انبر ثاني يحكى عنه، كان يدخل الكنيسه يقف ورا خالص، له عمود مخصوص في دير البراموس لغايه النهارده، يدار ورا العمود ويفضل طول التسبيحه والقداس بيبكي لغاية ما يقولوا دموعه حفرت في العمود كده شق صغير مميز كده. طب ده راجل تقي وبقى له سنين بيتوب، لسه بيبكي؟ أمال لسه بيبكي؟ وحضور ربنا ده حاجة بسيطة؟ هي الوقفة قدام ربنا دي حاجة هينة؟ يتبع قدام الرب. يقوم احنا في الجو اللي كله قداسة ده يدخلوا ناس مستبيحة ومستهترة ومش حاسة بحاجة. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة. برضو من التواضع ان الانسان ما يدينش حد. المتواضع يذم نفسه بس ويدين نفسه بس، عشان اوعوا تدخلوا الافراح بعد كده بدل ما تتوبوا تبصوا حواليكوا وتذموا الناس. لا، مش الغرض كده. كل واحد يحافظ على نفسه، ولو لا حد بيغلط يصلي له او ينبهه ان كان بينه وبينه دالة. لكن لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوة، اوعى من الذم. ليه؟ الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس. فان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. لما تلاقي واحد بيغلط تقعد تقول ده بيغلط وبيعمل كأن ربنا ده سريع في التعبير ملوش لازمة وملوش دور ومش عارف شغله، كأنك زقيت ربنا قلت له معلش يا رب انت بان عليك مش عارف يعني ايه تشتغل ديان. فين سبب الناس بتغلط ليه؟ انا اشتغل لك انا الديان. يعني ربنا مش عاجبك ديان؟ والناموس اللي هو حط من المفروض اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش مش عاجبك القانون ده وبقيت انت الحكم. اهو اللي بيدين الناس بيعمل كده، بيعمل كده. عارفين زي ايه؟ زي ما تبقي انت ام او اب مثلا في بيت واثنين اخوات قد بعض، واحد يغلط التاني يزعق له، تعملوا ايه ساعتها؟ انت مالك بتزعق له ليه؟ هو انا مش موجود عشان تزعق له؟ انا بابا اكلم او انا مامته اكلم، فانت ما تزعقلوش. او احنا بيصعب علينا لما حد يتخطانا، احنا بقى عمالين نذم في بعض ونزين في بعض، وربنا قاعد بيتفرج علينا ويقول هم نسوا ان انا ابوهم وان انا مسؤول عنهم وان انا الديان. يقول أنتم تدينون حسب الجسد أما أنا فلا أدين أحد. ده المسيح له المجد اللي هو الديان الحقيقي. يقول انتوا بس بتدينوا حسب الظاهر. حد عارف اللي في القلب ايه؟ انا بقى مش بدين حد خالص، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. ولما وقف قدام المرأة الخاطئة الممسكة في الفعل، يعني التهمة ثابتة عليها 100%، طب هتدفع تقول يا رب كلهم جاهزين يدينوها؟ قال لهم ماشي، حكمت عليها، من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، اللي ما بيعملش فيكم خطية يرميها. خافوا منه لأنهم حاسين أن هو يعرف كل حاجة، وممكن لو دنوها هيدنهم، هيكشف خطيته. فتراجع واحد ورا الثاني، في الآخر يقول لها يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت له لا. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا، وأنا كمان مش هدين. طب أنت رب الذات من حقك، كلهم مش من حقهم، بس أنت قدوس بلا خطية، ارميها بأول حجر. لا، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، من يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس. معنى كده اللي بيدين أخوه لازم يعرف أنه لا يعمل الناموس، أنه بيكسر الناموس. يعني لو وقعت في الإدانة زي اللي وقع في الكذب أو الغش أو السرقة بالضبط، لما تكسر وصية لا تدينه أنت كده تسود بالشخص اللي بتدينه مهما كانت غلطته. عشان كده ربنا يسوع يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، وبالدينونة التي بها تدينون تدانون. يا مرائي أخرج أولا الخشب التي في عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. طلع الخشب اللي في عينك الأول. واحد هو وابع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، يعني في الآخر أنا وأخويا اللي بدينه وبستغلطه، هقف أنا وأخويا ده متهمين قدام ربنا، هو ديان واحد فينا كلنا، خليني أحافظ أنا على منظري قدام ربنا. لكن أنا لو وقعت في الإدانة أنا بقيت وحش زي فلان اللي بيعمل زي فلان اللي بيغلط، لأنه في الآخر واحد هو وابع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. يعني مش هو اللي هيحكم. طب افرض بقى حكم على اللي انت بتتريق عليه أو بتذمه ده بالبراءة، وحكم عليك انت بالإدانة، تبقى شغلانة صعبة أوي، تبقى مصيبة. انت اللي فاكر نفسك كويس عمال تدين الناس، يقولك تعالى بتاع الدينون، انت محكوم عليك لأنك دنت الناس. طب يا رب دول كانوا بيعملوا وبيساووا، انت مالك؟ انا هديهم براءة لانهم تابوا، انا سمحتهم على كل اخطاء. عشان كده القديسين لما كانوا يشوفوا واحد بيغلط كانوا يعملوا تصرف من اثنين او من ثلاثة. اول تصرف يصلوا ويقولوا له يا رب افتح له باب رحمتك، شجعوا على التوبة، عرفوا سكتك. تصرف تاني يقولوا يا رب احمينا من السقوط، نجينا ونجينا ان احنا نغلط، نجينا يا رب نقع في نفس الحفرة اللي وقع فيها. كل دي حاجات حلوة. تصرف ثالث رائع قوي بقى عند القديسين الكبار، يبكوا بحرقة ويسألون بتبكوا بحرقة ليه؟ يقولوا خايفين على نفسنا لحسن نغلط زيه وما نلحقش نتوب، وعارفين ان ده بيغلط النهاردة بكرة هيتوب. تلاحظوا الثلاث مواقف ما فهمش إدانة. موقف الاولاني يا رب نجيه من الغلط اللي هو بيعمله، يا رب ساعده على التوب. تاني موقف يا رب احميني انا من الغلط واحميه. تالت موقف يا رب انا عارف انك هتستره وتنجيه بس انا خايف على نفسي لغلط وما الحقش اتوب. كلها مواقف فيها اتباع وفيها حب وفيها نقاوة قلب، لا فيها دينونة ولا فيها كبرياء ولا فيها ذم الاخرين. واحد هو وابع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ خطية الإدانة من الخطايا صعبة جدا، اللي احنا أغلبنا بنعتبرها خطية سهلة، لكن هي تطاول على حق الله. هي كأن ربنا مش عاجبك كديان وبتاخد مكانه. الإدانة دي بتفقدك كل بركة روحية في حياتك. يشبهها واحد من القديسين يقول ايه، واحد عمل قاعد يخزن قمح في مخزن كبير قوي، ملى المخزن قمح وبعدين دخلت نملة صغير، عقبال ما دخلت وسابها اسبوعين دخل المخزن ما لقاش ولا قمحاية. فأنت ممكن تعمل فضائل وصلوات وأصوام وجهادات وخدمة وحاجات حلوة أوي، تقعد تخزن وبعدين إيه؟ سايب نملة الإدانة تدخل تاكل كل تعبك، كل العمل اللي أنت عملته عشان سايب الإدانة في قلبك. لأن الله ينظر إلى المتواضعين. أما اللي عنده إدانة ده ربنا يقول له خلاص أنت حكمت على أخوك، خلاص بقى تشمل محتاجني في حاجة. فلنهرب يا أحبائي من الإدانة. خطية وحشة لما تيجي سيرة حد قدامك اهرب منها. حتى الآباء يقولوا اهرب من الإدانة كهروبك من الحية. لما تلاقي قاعدة فيها كلام على حد قوم جري كأنك شفت تعبان. لو قاعدين كده ولقينا تعبان دخل طبعا كله هيجري. لو انت عارف الإدانة قد كده وحشة على حياتك الروحية هتقوم بسرعة من القاعدة اللي فيها كلام بطل على الناس، او بحكمة هتقلب الكلام كله حاجات حلوة، بالعكس ده فلان ده طيب قوي وبيعمل وبيساوي وتقول كلام حلو. لكن فلنهرب يا احبائي من الإدانة. الإدانة مضيعة النعمة من حياتي والبركة من حياتي. والإدانة بنت الكبرياء، يسموها كده في كتب القديسين بنت الكبرياء. بدل بالدين الناس لازم جواك كبرياء، لازم جواك ذات عالية حاسس انك حاجة عشان كده بالدين الناس. لو انت متواضع مش هتدين الا نفسك، لو انت متواضع بجد مش هتشوف غير غلطك، بس غلطتك بس هي اللي هتتقدمك. مرة راح الواحد شيخ من شيوخ البرية الحلوين وكان بيحتضر، فاجتمعوا الاباء حواليه عشان يسمعوا كلمة منفعة. وكان في نظام رهباني زمان لما يجي واحد يروح السماء يتلموا كل الشباب الرهبان عشان ياخدوا منه آخر كلمة يكون فيها إيه الغنى كله بتاع حياته. قالوا له يا ابونا قل لنا كلمة قبل ما تروح السماء. قال لهم يا أولادي أنا عشت بفضيلة واحدة بس، أنا عشت بفكرة واحدة بس. قال الآتي: أفضل شيء أن يقع الإنسان بالدينونة على نفسه في كل شيء. وراح السماء. قال لهم أحسن حاجة تعلمتها في حياتي أن أي مشكلة أي موقف أطلع نفسي أنا الغلطان. وطول ما أنا عشت بالحكاية دي لا خسرت حد ولا خسرت سلامي ولا خسرت رحمة ربنا ورضا أبدا. أفضل شيء أن يلقي الإنسان باللوم على نفسه في كل شيء، وأسهل شيء أن تلقي باللوم على الآخرين في كل شيء. كل مشكلة تحصل في حياة الناس يوم كل واحد يجري يدور على المتهم، لكن ما حدش فكر أنه هو اللي غلطان، هو اتنرفز. طب ما أنا أقول ما أنا نرفزته. هو كذب. طب ما أنا أقول أنا شجعته يكذب. هو عمل، ما أنا يمكن أكون السبب. لو الواحد اتعلم يدين نفسه ساعتها حياته هتمشي هادية وبركة ربنا هتلزمه، لأنه يجد نعمة في عيني الله، لأن المتواضعون يجدوا النعمة. قصة شبه القصة دي تاني برضو في البستان يحكوا عن راهب بسيط جدا، لا كان يحفظ تسبحة ولا يعرف قبطي كويس وقلبان، وكان أقرب أن يكون أمي. ومرت الأيام وكانوا حاسينه يعني مش بتاع الصلوات الطويلة والأصوام الطويلة فجي برضو جت جمعات ويروح السماء، فتلموا الأباء حواليه وهم حاسين المرة دي انه هيقول ايه ده بقى، ده يعني في نظرهم لا كان بيسهر سهرات طويلة في الصلاة ولا بتاع أصوام طويلة، يعني ما هواش من الرهبان الحلوين الشداد. فلما اجتمعوا حواليه راح في غيبوبة فلقوه كشر شوي وبعدين وشه نور وفتح عينيه. فكل الاباء قالوا له ابونا عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل، انت شايف ايه، انت شايف حاجه؟ اقول لكم انا جم الشياطين يقولوا لربنا الجدع ده كان مستهتر في حياته، ما كانش بيصلي زي بقيه الرهبان بزمن، كانش بيصون جد كفاية، ما كانش امين في حياته الرهبانية كما يجب، فجايين ايه عاوزين ياخدوني من ربنا، فانا كنت خايف قوي. فانا قلت لربنا ساعتها يا رب انا اتفقت معاك من ساعة ما دخلت الدير على اية واحدة بس كنت حافظها، ما كنتش حافظ غير هي لا تدينوا لكي لا تدانوا، فانا ما كنتش اعرف غير الاية دي ومسكت فيها، ومن ساعة ما دخلت الدير ما دنتش حد يا رب ابدا. قال له حبيبي وانا كمان لن ادينك، ادخل الى فرح سيدك. على قد الاية دي بس دخل الراهب ده اللي كان في نظر الكثيرين متدلع ومش امين، مجرد بس انه حافظ على الا يدين احد، وبالتالي كان يقع بالدينون على نفسه في كل شيء. يقول اتبعوا قدام الرب فيرفعكم، ويقول من انت يا من تدين غيرك، انت تطلع مين عشان تدين غيرك، ما احنا كلنا تعبانين وغلطانين. هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر، متاجر يعني، ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، إيه الغلط في الكلام ده؟ الناس اللي بتخطط لبكرة، الناس اللي بتحسب الفلوس كل يوم، الناس اللي عايزة تسافر عشان تجيب قرش، هل ده غلط؟ غلط وصح. هو غلط لو عايشين مشغولين بالموضوع ده بس، طبعا غلط. فبيقول يلا أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا لهذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتاجر ونربح. طب أنتم لا تعرفون أمر الغد، أنت بتقول أنا هطلع السنة دي البلد دي أعمل لي كم ألف، أو أطلع هنا وأرجع بكذا، أو بعد ما أخذ الشهادة أعمل كذا واشتري إيه وأعمل إيه. طب أنت بتحسب الحسابات دي كلها كأنك بكرة في جيبك. طب هو أنت عارف بكرة ده؟ هو أنت ضامن بكرة عشان تقعد تحسب بالطريقة دي؟ يعني مش من الحكمة أنك تقعد تحسبها كده بالشكل الجاف ده، لأنك أنت كأنك بتقول أنا بكرة ده متأكد مني، فقدامي 10 سنين هعمل فيهم مساوي كيت وكيت وكيت. الله، طب مين وعدك بال10 سنين دول؟ مين قال لك ان كل حاجة انت ماشي فيها تمشي صح؟ طب امال نعمل ايه؟ انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لانه ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كل مرة تشوفوا حريقة وطلع منها بخار افتكروا المعنى ده، حياتنا بخار كأنه بيعكر الدنيا شوية بعدين يختفي. حياة كل واحد فينا كده على مستوى التاريخ شوية بخار جي وعدة، يا ترى هيبقى بخار طالع من ريحة وحشة كده من النار، ولا بخور طالع فيه صلوات. المهم انه كده كده كله بيسيب ذكرى سريعة وبيعدي. لما ابونا بيلف وسطيكم بالبخور بعدها بدقيقتين ثلاثة خلاص البخور طلع السماء وخلاص، في لحظتها بس له جماله وله منظر، لكن بعد كده خلاص. حياتنا عبارة عن بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طول ما المعنى ده واضح قصاد عينك مش هتقعد تحسبها بالورقة والقلم كده إلا لما تعمل اللي هيقول عليه يعقوب. تعمل إيه؟ عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. إذا مفيش اعتراض إنك تسافر، مفيش اعتراض إنك تجيب فلوس، ما فيش اعتراض انك تجيب شهادة او انك تحوش لبقى ماشي، لكن اهم ما في الامر انك تقول ان شاء الرب ودانا عمر نعمل، ان لم يشأ كتر خيره على العمر اللي ادهولنا. ان كان عندنا بساطة الايمان ده والتسليم ده ان بكرة بتاع ربنا سمح بيه خير ما سمحش بيه ما احناش زعلانين، خلاص ما فيش مانع خطط بعد كده. لكن قبل ما تخطط تكون عرفت تقول المعنى ده من قلبك، إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. لكن لو ما عرفتش تقول المعنى ده من قلبك يبقى كل تخطيطك غلط وكل تفكيرك عالمي. لكن ممكن تفكر وتدبر لنفسك بس ما تقلقش. ايه فرق؟ طب تبان ازاي؟ ما كلنا بنقول إن شاء الله، إن شاء الله دي سهل، لا تطلع من القلب ما تبقاش سهل. تفرق ازاي؟ لو مشيت خطوتين وتعثرت، لو انت ما قلتش ان شاء الرب وعشنا من قلبك هتتضايق جدا، لكن لو انت قايل ان شاء الرب من قلبك وتعثرت هتقول خلاص يا رب اللي تشوفه هرجع تاني ما حصلش حاجة. يبقى اللي يفرق بين واحد مسلم فعلا ومتكل على ربنا فعلا انه ما بيتضايقش لما الخطة تتعثر. لكن لما الخطة تتعثر الواحد متنرفز جدا ويتغاظ جدا وكل تخطيطاته تقف، ده معناه انه مش حاطط ربنا في الحسبة خالص. لكن لو حاطط ربنا في الحساب ان شاء الرب وعشنا، خلاص يا رب انت شاء، انت عندك ارادة ان انا امشي في المسوار ده همشي، ما عندكش انا زي ما تشوف نرجع تاني ما حصلش حاجة. لو الواحد عنده تسليم لا هيفرح زيادة بالدنيا ولا هيزعل زيادة على الدنيا، لكن هيفضل فرح وثابت بربنا، كفانه ماسك ايد ربنا. لكن لو ربنا كلام بس ان شاء الله، يعني على الكلام بس، هيزعل جدا لما خطته تقف، وهيفرح جدا لو خطته ماشية وكأنه عايش منه للدنيا بس. فيقول أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم. هو ده المعنى اللي قصده ربنا يسوع المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لا تهتموا بالغد، لأن الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره. ده مش معناه ربنا بيقول ما تفكروش في بكرة، لا، بيقول ما تعلوش همه بكرة، عيشوا النهاردة كأنه آخر يوم، عيشوا النهاردة مسؤولين أنك تقدموا النهاردة لربنا، أهم ما في اليوم أنك تقدم يومك لربنا. طب بكرة، بكرة ربنا موجود برضه، زي ما وقف معاك النهاردة هيقف معاك بكرة، زي ما شالك النهاردة هيشيلك بكرة. 99% من الناس عايشين بكرة مش عايشين النهاردة، صدقوني بدون مبالغة، 99% من الناس عايشين بكرة. اللي ما بيجيش أبدا بكرة ده ناس تجري وبكرة يجري. كل الناس عايشة بتفكر عشان نعمل لأولادنا، عشان، طب ما تعيش يومك، طب وهو النهاردة ده مش هو ده اللي عاد لك، مش هو ده اللي في إيدك، وهو ده اللي ملكك دلوقتي، قدمه لربنا، استفيد بيومك انك تقرب من ربنا وتعمل خير وتقضي وقت حلو مع أولادك وتحب الناس والناس تحبك، وبكرة جه خير ما جاش خلاص، لكن تبقى عشت يومك صح. الفكر المسيحي يقدس اليوم، عشان كده نقول اعطينا اليوم، معناها ايه؟ خلي اليوم ده يا رب مكسب لينا مش خسارة علينا، خلي النهاردة يوم حلو، يوم حلو في حب، في خدمة، في سلام مع الناس، في صلاة، في انجيل، في شغل كويس، في امانة في العلاقات، في حفظ وصيتك، اعطينا هذا اليوم. طب بكرة؟ لا، بكرة ده بتاعك، ما بكرة لما يجي هيبقى اسمه اليوم برضو، فهنقول لك أعطينا اليوم. لكن ما عندناش أبدا في صلواتنا أعطينا الغد، لا، عندنا في صلواتنا أعطينا بعد بكرة، السماء، ليأتي ملكوتك، ده اللي يشغلنا. لكن إن كان على حياتنا الأرضية ما يشغلناش بكرة، يشغلنا النهاردة، كأننا مشغولين بحاجتين، أولا بعد بكرة اللي هي الملكوت الأبدي، ثانيا النهاردة بس، على قد النهاردة بس، ده اللي نقدر نفكر فيه، وده اللي نقدر نشكر ربنا عليه، وده اللي نقدر نقدمه لربنا، لكن بكرة مفيش داعي نشغل بيه زيادة. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعسنا نفعل هذا أو ذاك، أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. طب يا معلمنا يعقوب، ايه علاقة ده بالافتخار؟ اللي يقول انا بكرة هعمل واسوي من غير ما يحط ربنا في حساباته عنده كبرياء، عنده افتخار رديء، مع انه ما قالش انا كويس، بس لانه عمال يحسب كأن الدنيا ملكه وكأن الايام ملكه، ده نوع من الكبرياء. كل افتخار مثل هذا رديء، مع انه ما افتخرش بالشكل الصريح، ايوه بس هو بيفتخر بقدرته انه هيعمل ويسوي، بيفتخر ان الايام لازم هتديله، بيفتخر انه الفلوس مستنياه، بيفتخر بانه خطته محكمة. كل افتخار مثل هذا رديء. الواحد يفكر ويقول له يا رب انا معرفش بعد ساعة هبقى فين، ان شاء الرب وعشنا نعمل، يا ريت نتعلمها حتى بحرفها كده، لأن دي وصية. عوض أن تقولوا، يعني ينبغي أن تقولوا، خليها في الفنة، يمكن لما الفن يقولها كتير عقلنا وقلبنا يفهمها ويحبها ويحسها. إن شاء الرب وعشنا. فالكلمة دي مع بساطتها تخلي الواحد دايما حاسس انه هيروح السماء قريب. والإحساس ده ممكن يخليه يمشي صح في كل حاجة. إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء. أي افتخار من النوع الأرضي ده رديء عند ربنا. أي واحد يفتخر بقوته بسلطته بولاده بمركزه بفلوسه بإنجازاته بعلمه كل افتخار مثل هذا رديء. أما الواحد لما يفتخر يفتخر بإيه؟ الذي يفتخر فليفتخر بالرب. يعني يقول إيه؟ أشكر ربنا إن ربنا معايا. أنت كده افتخرت بربنا، ربنا معايا، ربنا بيباركني، ربنا بيسندني، ربنا بيديني. كل افتخار مثل هذا حسن. أو في افتخار تاني يتكلم عنه بولس الرسول، يقول أفتخر بالضعفات وبالضرورات وبالضيقات. يعني ما تقف وسط ناس كده تقول احنا عندنا وعندنا وعندنا، تقول وانا كمان الحمد لله عندي شوية مشاكل وعندي شوية امراض وعندي شوية ضعفات وعندي شوية هموم. يا عم الناس بتقول عندها فلوس وعندها مراكز وعندها عربيات وعندها، لا لا لا، خليك واعي. كل افتخار مثل هذا رديء. انت خليك شاطر زي بولس، تقول اصر وافتخر بالضعفات، لاني حينما انا ضعيف حينئذ أنا قف. لما ربنا يلاقيني فرحان وبفتخر قصاده بقول له يا رب أشكرك على التجربة اللي أنا فيها، وأشكرك على المشاكل اللي عندي، وأنا بفتخر أن أنت مشايلني صليب تقيل، وأنا بفتخر أن عندي هموم وأمراض مش عند حد، وأنا بفتخر أن ظروفي قاسية، أنا بفتخر بيها يا رب لأني عارف دي هترفعني قصادك. أهو كل افتخار مثل هذا جيد. كده بالظبط كأنك بتفتخر بالرب، لأن الحاجات دي مش عند الناس ملهاش كمان. فمن يعرف أن يعمل حسنا، خلاصة الكلام بقى اللي فات كله، ولا يعمل فذلك خطية له. احنا ساعات نفتكر انه الخطية هي كسر وفاة واضحة زي لا تسرق ولا تكذب، لكن ده في العهد الجديد واحنا مدعوين للكمال وللتشبه بالمسيح في كل شيء، ده في خطايا محدش فينا بياخد باله منها. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. كل مره تجيلك فرصه حاجه تعملها كويس وما تعملهاش انت غلط، دي خطيه عليك. في ناس في اعترافاتهم مشغوله بالايه دي، جات لي ابونا فرصه خدمه وللاسف كنت تعبان ما قدرتش انزل، اخطيت سمح. ده مش شاطرين دول، فاهمين يعني ايه من يجب ان يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. جات لك فرصة تصالح واحد وراحت منك، خسارة خطية. جات لك فرصة قابلت واحد غلبان واستكترت تديله حاجة، اهي دي خطية. جات لك فرصة تصلي مع ناس وكسلت على الصلاة، دي خطية. طبعا الخطايا كترت قوي كده، لكن معلش التوبة بتشيل كل حاجة. لكن خلينا نفكر بهذه الطريقة المثالية، ان احنا عايشين نعمل خير، فمش عايزين فرصة خير تضيع مننا. عشان كده تلاحظوا في القداس نصلي صلوة جميلة قوي في ختام الاواشي او الصلوات، نقول ادينا رب الكفاف في كل شيء كل حين لكي نزداد في كل عمل صالح. عاوزين ما ننشغلش بولا حاجة غير ان احنا نستفيد بكل فرصة عمل خير. كل فرصة عمل خير استفيد منها. كل شخص محتاج استفيد، خد بركته، خد بركته. مش هو اللي ياخد منك، انت اللي تاخد بركته. انت لو خدمته كمحتاج كفقير كمريض كأيا كان احتياجه، خد بركته، لان دي هتقف قدام ربنا حلو. ده عمل صالح اهم كتير من انجازات كتيرة قوي. في ناس كل ما تدعوها الصلاة ولا انجيل ولا ترانيم ولا خدمة تقبل بفرح، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، حتى كل يوم كل يوم وماله. ليه؟ لأن هم حاسين بقيمة كل من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطية له. ما يصدق يقولوا له تعال أحضر كذا، يجي جاري ويبقى فرحان. ليه؟ لأنه عارف أن دي حاجة حلوة هتفيده. ويخاف لحسن لو ما استفادش منها يبقى غلط في حق ربنا وأثر في حق نفسه. إصحاح 4 إصحاح شديد شوية، كان معلمنا يعقوب فيه بيعاتب بشدة الذين أحبوا العالم وقال لهم محبة العالم عداوة لله. قال لهم كل المشاكل والحروب والخصومات من جواكم بسبب شهواتكم، وساعات تطلبوا من ربنا لكن لا تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في شهواتكم. وقال لهم اعرفوا أن الروح القدس الساكن فيكم بيديكوا نعمة أعظم، فامشوا مع الروح الساكن فيكم مش مع الجسد وطلباته. وبعدين قال قربوا من ربنا يقرب منكم، اهربوا من إبليس قوم إبليس يهرب منكم، نوحوا واكتئبوا وابكوا وليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. يعني دوروا على التوبة في كل وقت وفي أي وقت، أهم كتير قوي ما تدوروا على الضحك الفاضي. وفي النهاية اتبعوا قدام الرب فيرفعكم، خليكم صغيرين قدام ربنا عشان يرفعكم لفوق. وقال لنا كمان ما حدش يذم أخوه، لأن اللي بيذم أخوه بيذم الناموس واللي حط الناموس، وبالتالي ربنا مش ممكن هيفوت له الغلطة الصعبة دي. وقال لنا كمان اللي بيقولوا هنسافر وهنربح ونتاجر ونعمل، أحسن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نعمل دي أو دي، لأن احنا ما نعرفش حاجة ما هي حياتنا إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. واللي يفتخر افتخار بالشكل ده بإنجازاته بعلمه بالحاجات دي افتخاره رديء، وشفنا أنواع الافتخار الجيد. وفي الآخر يقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة.